وهذا باطل، لأن الذين يدعون أنهم رأوا الخضر يصفونه بأنه إنسان عادي، جسم رجل عادي مقبول. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم 60 ذراعا فلا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. فمن كان من ذرية آدم لكل به فيأخذ خصائصه 60 ذراعا في الفضاء طول آدم عليه السلام. والذين يزعمون أنهم قابلوا الخضر يقولون إن بدنه بدن رجل عادي. ثانيا، لو كان من صلب آدم لكان له عدة ألوف من السنين، فكيف يخلو القرآن الكريم من ذكر مثل هذا الأمر الخارق الذي هو من أدل الأشياء على ربوبية الله تبارك وتعالى؟ كيف يهمل في القرآن الكريم فلا يرد ذكره؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام الذي عمره 1000 سنة إلا 50 عاما، وجعل هذا من آيات ربوبيته. 1000 سنة إلا 50 عاما تذكر ولا يذكر 6000 أو 7000 أو 8000 سنة. ولئن قلنا إن القرآن الكريم لا يذكر كل شيء، أفتخلو السنة المطهرة من حديث واحد صحيح أو حسن ينبه على أبهر آيات الربوبية؟ ثالثا، لو كان من ولد آدم بقلبه لكان من الذين ركبوا مع نوح في السفينة، ولم يذكر هذا أحد قط. رابعا، لو ركب مع نوح في السفينة فلقد ثبت أن جميع من كان في السفينة مع نوح مات، بدلالة قول الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. فلئن كان الخضر من ذرية آدم يستحيل أن يكون حيا، لأن الذي بقي هو ذرية نوح فقط. فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه لم يكن من صلب آدم. ثم هذا الخضر عليه السلام لو كان حيا ألا يجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم بين يديه ويجاهد معه ويصلي في الجماعة والجمعة خلفه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أليس الخضر من الناس؟ فإن كان حيا إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته ولم يجاهد معه ولم يسلم بين يديه، كان ذلك من أعظم الطعن عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الهجرة واجبة إلى المدينة على من يستطيع. وقد قال الله تبارك وتعالى للمسلمين: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، لأن الهجرة كانت واجبة على الأعيان، لأن المدينة كانت دار الإسلام الوحيدة آنذاك وكان يجب الهجرة إليها. فلما فتحت مكة ولم تعد المدينة هي الدار الوحيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أي أن الهجرة الواجبة على الأعيان أغلقت وتوقفت بعد الفتح. فإن كانت الهجرة واجبة على بعض على المسلمين الذين يقيمون في مكة، ونهى الله تبارك وتعالى المسلمين أن يتخذوهم أولياء حتى يهاجروا، فأين كان الخضر؟ ولما لم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم رابعا أو خامسا، أيقول الخضر عليه السلام لموسى كليم الله واحد اولي العزم، هذا فراق بيني وبينه. ثم يدور مع صحبة الجهال والمغفلين الذين لا يصلون ولا يزكون، فان فعلوا فهم من الاسلام بحجم واهي من بعيد. هل هذا الا من اعظم الطعن في القدر؟ انه يلتقي بهؤلاء الجهلة ويدور معهم في الفلوات يسبع ويفارق كليم الله، يقول هذا فراق بيني وبينك، هذا مستحيل. لذلك نقطع ان الخضر عليه السلام مات، وانه لا وجود له، وان اي دعوى للاجماع ينقلها اي عالم في الدنيا ان الخضر حي هي دعوى بلا دليل. ونحن راينا كما يقول العلماء وفي مقدمتهم شيخ الاسلام ابن تيميه من المتاخرين، وفي مقدمتهم من المتقدمين الامام احمد ابن حنبل، قال من ادعى الاجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. اي من ادعى الاجماع برسمه الموجود في اصول الفقه انه لا يتخلف عن هذا الاجماع عالم مجتهد من امه محمد صلى الله عليه وسلم، وما يدريه. وهل تعلم جميع المجتهدين في الكره الارضيه حتى تقول هذا امر مجمع عليه؟ لذلك صار الإجماع المنقول في كتب الفقه هو عدم المعرفة بالمخالف فقط، لا أنه الإجماع المعروف في الأصول، بمعنى أنه لا يعلم مخالفا لهذا القول. هذا هو الإجماع الذي يذكره العلماء إجماعا. فإذا قال وهذه المسألة قال العلماء فيها كذا بالإجماع، لا تتصور أنه أجمع كل إنسان في الدنيا، لا، يريد أن يقول لا نعلم مخالفا لهذا القول فيذكره إجماعا على سبيل التسمح والتجاوز. فدعوى الإجماع العلماء أو إجماع الأمة على أن الخضر عليه السلام موجود كما يراها بعضنا في الكتب هي دعوى بلا دليل، وحسب ما ذكرت والأمر فيه طول. لكن المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، والسعيد من وعظ بغيره، والمنصف يكفيه أقل من هذا.
القضايا يقول اشتغل بما هو أجزى وما هو أهم، بما يعود على صالح الأمة المسلمة في زمانها بالخير. فما لك والخبر مات أو عاش؟ إن أكثر من 90% من قوتنا نأخذه من يد أعدائنا، وإن المسلمين قد تخلفوا تخلفا موجعا عن كل مظاهر التقدم، فهلا دفعتهم حتى يساووا أولئك الكفرة في القبض على منافذ الحياة، وهم بذلك يستطيعون أن ينشروا دينهم؟ لأن كثيرا من الكفرة ينظرون إلى التردي الذي يعيشون فيه الآن فيظنون أن هذا التردي هو بسبب دينهم، فلا يقبلون على الإسلام. لكنهم لو أخذوا بأسباب الحياة وتقدموا لعل هؤلاء الغربيين إذا نظروا يعجبهم مثل هذا التقدم في ديار المسلمين، فيكون هذا من باب الدعوة للإسلام. وهذا القائل ليس بأول تار غره قمر، لأن هذا الرجل إنما تعلق بأعلى الشجرة ونسى أن السور قد اخترن جذرها. إن الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هنا هو كل شيء بضد الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لم يقل او يسلمان. ليه؟ لان الفطرة هي الاسلام، كل مولود يولد على الفطرة اي يولد على الاسلام. وذلك هذا الحديث كان من حجج القائلين بان اولاد اليهود والنصارى الذين ماتوا وهم رضع او لم يجر عليهم مسخرا انهم في الجنة، لان كل مولود يولد على الفطرة فهو يولد على الفطرة. فبعد ان يصبر ويعقل فابواه اما يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. فبعدما يصبر هذا الانسان يبدأ ينحرف عن الفطرة التي ولد عليها ولد بها، فيعلق به ما هذه. فلذلك كانت الآية توجه إلى ذلك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا هذا الماء الذي علق بنفوسهم. فإذا كان من بيننا من يعتقد أن الخضر حي يأخذ منه دينه، يعني خرج من الإسلام من باب واسع، نحن لو سلمنا أن الخضر حي وأنه يعطي فتاوى، لما جاز أن تتلقى منه فتوى ينفرد بها على رأي العلماء عندنا للقاعدة المعروفة عند علماء الأصول: شرع من قبلنا شرع لنا بشر، ألا يرد في شرعنا ما يرد. فالخضر عليه السلام إما هو نبي تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم، والقائلون بحياته يستحيل أن يتخلصوا من هذا، إن غير ممكن يكون نبي ينفرد بذاته والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، أما برسالته القاطفين فلا يجوز له أن ينفرد بفتوى، بل لا بد أن يفتي وفق فتوى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت فتواه التي يفتي بها لها أصل في السنة فالتعويل على ما في السنة لا على ما قاله الخضر. إذا ما قيمة فتواه؟ إن كانت مخالفة لما عندنا لا اعتداد بها، وإن كانت موافقة لما عندنا فهي موافقة شكلية، إذ الاعتماد على الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد يغلو في الخضر بأشد من ذلك. إذا جاءك رجل صالح ما جربت عليه كذبا قط، فأقسم بالله وبالأيمان الغلاظ أنه رأى الخضر بعينيه وكلمه وقال عن الخضر وأقسم له أنه الخضر، أنا قدمت لك بمقدمة غير ممكن إن تكون هذا الرجل بالكذب أو الوهم. صادق عادل عالم وأقسم أنه رأى الخضر وأن الذي رآه أقسم له أنه الخضر، هل يكون ذلك دليلا على أن الخضر موجود؟ إليكم البيان. نحن نسلم أن هناك من الناس من يرى بعض أشخاص يقول أنا الخضر ويختفي، وقد يراه على خلقة أعظم من خلقة بني آدم التي يراها، لكننا نقول إن ذلك شيطان. وأبو إسحاق الحربي: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. ونحن نعلم أن الشيطان يتشكل في صورة آدمي، يتشكل في أي صورة، على خلاف بعض الذين قالوا لا يتشكل إلا على شكل قطة أو هرة أو حيوان ولا يتشكل على شكل إنسان. فإن عندنا الدليل القاطع على أنه يتشكل بشكل إنسان وهو قصة أبو هريرة مع سارق الصدقات في صحيح البخاري، وأن هذا السارق كان شيطانا، كان جنيا كما صرح هو لأبي هريرة. فهذا الجني يتشكل في أي صورة؟ فقد يتشكل هذا الجني في صورة آدمي عظيم الخلقة، ثم أقول له أنا الخضر ليضل هؤلاء الناس. فيا عجبا، صدقه بأنه الخضر ولا يدريه أن هذا الخضر. لما قال له أنا الخضر، من أدراك أيها المدعي أن هذا الخضر صادق في زعمه أنه الخضر، وأنت ما عندك به خبر ولا علم. فيذكرنا بقصة الثعلب الذي لبس جبة وقفطانا وأمسك مسرحة ودعت فيه حتى يؤذن للصلاة، من أدراك أنه صادق. ولهذه المناسبة أذكر أنني سمعت محاورة بين شيخنا الألباني حفظه الله وبين رجل مصري يعالج من حالات الجن، فقال للشيخ: هل يجوز لي أن أستعين بالجن المسلم في علاج الحالات؟ لأن المقابل لي الذي يمس هذا الإنسان جن كافر مثلا، تصرح إنه نصراني أو يهودي أو مجوسي، فهل يجوز لي أن أستعين بالجن المسلم فعنده من القوة على أن يقاوم هذا الجن الكافر؟ فكان سؤال الشيخ له، وهذا سؤال العالم، مش يدخل في الفرع على طول ويترك الأصل، لا، من علامة أنك لا تصل إلى الحق أنك لا تؤصل أصلا تنطلق منه. قال له السيد: وكيف عرفت أنه مسلم؟ هذا هو الأصل، يعني الأول نسلم لا نسلم إنه مسلم. أنا الآن أسأله: كيف عرفت أنه مسلم؟ قال: منه. قال: ومن أدراك؟ أليس من الجائز أن يكون من أكثر جني على وجه الأرض ثم يقول لك أنا مسلم يستدرجك؟ أليس هذا جائز؟ قال: جائز. قال: فمن أين لك أن تعلم أنه مسلم؟ إذن كما يقول بعض علمائنا المتأخرين: أثبت العرش ثم انقش. إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ لا يكون الظل إلا على مثال العود. فنحن لا نستطيع أن نخوض في هذه المسألة إلا إذا ثبتنا هذا الأمر. كيف عرفت أنه مسلم؟ ومعروف إن لما يكون الجن كافر يستحل كل شيء حتى دعوى أنه مسلم، فلا نصل إذن إلى حل. يبقى لا يجوز لك أن تعتمد على الجنين المسلم بزعمه أنه مسلم حتى تثبت أنه مسلم، وهيهات هيهات. فليست كل دعوة تخرج من فم إنسان أسلم لها، وإلا فأكثر أهل الأرض أدعياء يدعون الكرم والشجاعة والعلم والأخلاق، يدعون كل شيء ويتبرؤون من كل رذيلة وإن كانوا هم صناعها. حتى إن القاعدة المسيحية المعروفة: الغاية تبرر الوسيلة، إنما جعلها قاعدة عنده ليبرر عدوانه. ما هناك إنسان يلتاف بقبيح ويصبر عليه، بل كل يدعي الكمال وما ليس فيه. فلو قال هذا الرجل: أنا الخضر، كيف سلمت له أنه الخضر؟ ولماذا لا تقول أنت بذاتك أنك الخضر؟ مثلا: لقد اطلعت على أغلب الحكايات حتى أقف على دليل ينصف به القائلين لأن الخضر حي، فما وجدت شيئا يعتمد عليه. أقوى ما ذكروه ويذكرونه كما مثلا ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح عن ابي زرعه الرازي، وهو احد الاعلام الكبار والجبال الرواسي في الحفظ رحمه الله، قال: قابلني رجل في الطريق شيخ له هيئه وشمس قال لي: يا غلام لا تغش أبواب الأمراء والسلاطين. ثم غاب عني، ثم لقياني بعدما كبرت وصار أبا زرعة الرازي، قال بنفس هيئته، فقال: يا غلام، أو قال له: ألم أنهك أن تأتي أبواب السلاطين؟ قال: وما رأيته بعد ذلك. قال أبو زرعة: فوقع في قلبي أنه الخضر. هل هذا دليل يا جماعة؟ هل هذا دليل؟ فوقع في قلبي أنه الخضر. يقول لك: آه دليل. طب كيف عرفت أنه دليل؟ لأنه ذكر قال: لم أره بعد ذلك. إيه لم أره بعد ذلك؟ لم يقابله، إيه المشكلة؟ لا، هذا لأنه يريد أي دليل. قال: لم أره بعد ذلك يعني اختفى في الحال. قال له الكلمتين دول وبعد البسط ما شافش حاجة. هل قول أبي زرعة لم أره بعد ذلك يحتمل هذا فقط أن يحتمل أنه لم يقارنه بعد ذلك؟ يحتمل الاثنين. إذا لما أخذت هذا وتركت ذاك؟ كما يقولون: ليس حبا في علي ولكن بغضا في معاوية. هم يبحثون عن أي دليل، وما أجدر أن تشبه أدلتهم. نحن نقول أدلتهم تجاوزا، وإلا هي على رسم جميع العلماء ليست أدلة. فلو تجاوزنا وقلنا هي دليل، فهي كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة، لا تقف منها على شيء. غالب أدلتهم هكذا. فإن كان هناك قطاع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج بهذا الباب ودخل هذا النهي إلى باب السر وعدم الاعتماد على الله تبارك وتعالى والانسلاخ من الشريعة، كيف تقول لي إن القول بحياة الخضر أو عدم القول به مسألة هامشية؟ أحيانا يدخل رجل مريض المستشفى وبرغم أنهم يعلمون أنه ميت، إلا أنهم لا يتركون صغيرا أو كبيرا من أسباب العلاج إلا طرقوه. لما تفعلون ذلك؟ يقولون: هذا حياة إنسان، هذا حياة إنسان. وإذا جئت مثلا أنا وتكلمت في الطب، بلاش تكلمت في الطب، لبست بلطو وعلقت سماعة ودخلت بالمعلومات العامة عندي وفتحت عيادة، وكشفوني وضبطوني متلبسا لأنني طبيب ولست بطبيب، يحكمون علي بالأسباب الشقة المؤبدة. ليه يا جماعة؟ أرواح الناس. إذا كنتم تعاملون أرواح الناس هذه المعاملة، أفلا تعاملون دين الخلق بأجل مما تعاملون أبدانهم؟ إن إنقاذ إنسان من الكفر أفضل من إنقاذ عشرة أبدان. فنحن بإغلاقنا هذا الباب كما قلت نحل العقدة الثانية من حبل الزندقة الذي سنأتي عليه كله إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة موسى والخضر. لا يقولن قائل إن الكلام بالنهي عن المساجد، الصلاة المساجد التي بها قبور، أو في النهي عن الاستعانة بغير الله تبارك وتعالى، أو في النهي عن اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسائل هامشية. هذا هو النقاع واللب، وما سوى ذلك هي المسائل الهامشية. قصة الصحابي المزعوم عبد الله بن السلطان، ويعلم الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد صحابي بهذا الاسم، ويعلم أهل العلم جميعا أنه لا يوجد صحابي خلق بهذا الاسم. عبد الله بن السلطان كان جانيا سارقا قاتلا يفعل كل أنواع الفواحش والمنكر، هذا كثير منصور، والرسول عليه الصلاة والسلام زعلان حفظ، يعني رآه يزني فلم يكن عليه الحد، رآه يترك الصلاة فلم يقتل، لا يؤدي الزكاة فلم يقتل، قتل المسلمين فلم يقتل. كل هذا والرسول موجود، صحابي يا جماعة صحابي، ولا يقال صحابي إلا إذا كان موجود مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا يجري على عين النبي عليه الصلاة والسلام وهو زعلان فقط، كأنه لا حول له ولا قوة. فمات عبد الله بن السلطان، يا رسول الله مات عبد الله بن السلطان، تعال فصلي عليه. قال لا أصلي عليه. ما شاء الله، من هذا الذي لم يرزق ذرة من العقل بعد كل هذا يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له تعال صلي على عبد الله بن السلطان؟ فالرسول يقول لا. وإذا بجبريل عليه السلام ينزل يسد الآفاق بستمائة جناح وينزل على المختار عليه الصلاة والسلام ويقول له إن ربك يأمرك أن تصلي على عبد الله بن السلطان. شوف المهازل، أليس هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام؟ وينكر هذا وموجود، لأنه ليس هناك كنترول، ليس هناك حاكم ولا ضابط على المطبوعات التي تنشر. وكما قلنا دخل علينا الكفر بقرونه من باب يسموه باب حرية النفس وحرية الرأي، حتى الطعن في الإسلام حرية. ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري لماذا يصلي على عبد الله بن السلطان وهو أعلم بني آدم، لكن يذهب لأنه مأمور ويصلي عليه ويحملوه وينزل القبر، والذي يدفنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. ويخرج النبي مذهولا. يلا يا جماعة، إلى أين؟ إلى بيت امرأة عبد الله بن السلطان. لقد رأيت عجبا، يطرقون الباب، تقول المرأة من الداخل من هذا الفاجر الذي يطرق الباب؟ قالوا يا أمة الله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتحت فقال لها يا أمة الله ماذا كان يفعل عبد الله؟ سبحان الرسول تحول من معلم الإنسانية الخير إلى رجل يجهل. ماذا كان يفعل عبد الله؟ قالت ولما؟ قال أنني لما نزلت وجدت ألف حورية، واحدة في إيدها عريسوس، واحدة في إيدها زنجبيل، واحدة في إيدها مش عارف عصير، واحدة في إيدها إيه، وكلهم يتسابقون خذ مني يا عبد الله، يقولون لعبد الله بن السلطان، كل يتسابق في الزلفة والقربة إلى هذا الفاجر اشرب. فطبعا هذا شيء عظيم لم يكن النبي المعلم يعلمه. فقالت أنا قد قلت ذلك المسألة فاجر، فإنه كان زانيا فاسقا فاجرا شاعرا قاتلا.